بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى أبواب التي نقلها المصنف رحمه الله عن كتاب مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام. هاي الرواية موجودة في جامع البزنطي، كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وهذه الرواية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الرواية تارة يقع البحث في دلالتها وتارة يقع البحث في سندها. أما من حيث الدلالة، هذه الرواية تفترض أن هناك أغنام ماشية لا سيما عند أهالي الجبال، وتثقل أليات الأغنام فيقطعون هذه الأليات ويريدون الاستفادة منها عليكم السلام ورحمة الله شيخ، فيستفيدون منها. فالإمام عليه السلام يذكر له حكم هذا السؤال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء، يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ أجابه الإمام الرضا عليه السلام قال: نعم، يذيبها ويسرج بها. المقدار الذي يجوز له الانتفاع هذا المقدار، أن يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها. أمس أنا قرأتها هذه جازمة، ظاهرا هي هذه نافية، ولا يأكلها ولا يبيعها، وإذا قريناها جازمة ولا يأكلها صير الفعل مجزوم، إذا قريناها ناهية صير مجزوم ولا يأكلها. خب، هذه الرواية تدل على حرمة الأكل وحرمة البيع، هذا من حيث الدلالة. من حيث السند، مستطرفات السرائر هي عبارة عن مجموعة من الروايات التي نقلها الشيخ محمد بن إدريس رحمه الله بعد أن وجد مجموعة من الكتب والأصول، باعتبار أن ابن إدريس مقارب لعصور الرواة، هو في نهاية توفي في نهاية القرن السادس الهجري 598 للهجرة، وصلت إليه مجموعة من الكتب فاستظرف واستظرف منها مجموعة من الروايات، وكان يسجل هذه الروايات، وكان عدد الكتب التي نقل منها 22 كتاب. أنا أمس ذكرت التهذيب والاستبصار، كان اشتباه من عندي، العيون والمحاسن مالت المفيد، اثنيناتين ضافناها هنا صير 22 كتاب. وأصلا هو رحمه الله ذكر، قال: أنا بعد أن خلصت الكتاب الفقهي راح أذكر لكم مجموعة من الروايات التي وجدتها في بعض الكتب التي رواها أصحابنا. فمثلا أول ما يبدأ رحمه الله يروي ما يورد ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه، يخلص من عدها يذكر بعد ذلك ما استطرفه من كتاب معاوية بن عمار، بعدين النوادر البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر، وراها كتاب أبان بن تغلب، بعدين كتاب جميل بن دراج، وهكذا إلى أن يختم المستطرفات بما يذكره ويرويه عن كتاب العيون والمحاسن لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه. عليكم السلام سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. المشكلة في مستطرفات السرائر مشكلة كلية عامة تواجهنا دائما، وهي أن الشيخ ابن إدريس لم يذكر طرقه إلى تلك الكتب. هذه الكتب كتاب النوادر، ومن هذه الكتب كتاب الجامع الذي هو الكتاب الثاني للبزنطي. البزنطي عند النوادر وعند الجامع. ما هي الطرق التي وصلت هذه الكتب التي روى الشيخ ابن إدريس هذه الكتب بواسطتها، ما هم من هم الرواة؟ لأن ابن إدريس 598 قل أنه بلغ الحلم كما في بعض النقولات التاريخية أنه بلغ الحلم عام 258 558 للهجرة، والشيخ الطوسي توفي عام 460 للهجرة، تقريبا 100 عام الفرق بين الشيخ الطوسي وبين بلوغ ابن إدريس الحلم، يحتاج لفت 7 سنوات حتى يكون مستعد لتحمل الرواية. 110 سنوات تقريبا الفرق بين كونه مستعد لتحمل الرواية وبين وفاة الشيخ الطوسي، 100 سنة تفصله عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي فضلا عن أصحاب تلك الكتب. فما هو الطريق الذي يروي به الشيخ ابن إدريس هذه الكتب؟ لم يذكر لنا رحمه الله. الشيخ ابن إدريس غاية ما يفعل، الشيخ ابن إدريس يقول ما أريده مما ذكره فلان، ما ذكره فلان، ما ذكره فلان، بعضهم 300 سنة، بعضهم 400 سنة، بعضهم 500 سنة، ومنها وقس على ذلك. خب هذه مشكلة، وهذه المشكلة تواجهنا في كل روايات المستطرفات، مستطرفات اللي هي 105 صفحات. لكن هاي المشكلة في بعض هذه الكتب هناك محاولات، طبعا والنتيجة راح تصير هذه الروايات كلها مرسلة، نعرف الطريق بين ابن إدريس وبين هذه الكتب. هناك محاولات لإخراج بعض هذه الروايات عن حد الإرسال. من هذه الكتب كتاب النوادر مالت البزنطي، مو الجامع، النوادر مالت البزنطي، كما نقل ذلك، هذه محاولة لسيد الخوئي نقلها شيخنا شيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق عليه السلام. يقول أن سيد الخوئي رحمه الله يعتقد أن كتاب النوادر من الكتب المعروفة المشهورة، فإذا كان كذلك فإذا لا يحتاج إلى طريق، كالكافي بالنسبة لنا. إحنا الآن إذا ننقل من الكافي يقولون لنا ما هو طريقك إلى الكافي؟ لا، ما يحتاج، لأن الكتاب معروف مشهور، وإذا بلغت المعروفية والشهرة بالكتاب إلى حد جيد بعد ما يحتاج إلى سند، إلى طريق الروايات. الواحد الآن ينقل من الكافي نقدر نطمئن بنقله، لأن الكافي متعارف مشهور بيننا. كذلك كتاب النوادر لمصنفه البزنطي أيضا من هذا القبيل. الثاني الجامع والنوادر بهن فد ميزة ثانية غير المعروفية، البعض ادعى المعروفية أيضا بالجامع. أكو طريقة ثانية للنوادر والجامع لإثبات أننا لا نحتاج إلى طريق خاص بهما، أن ابن إدريس له إلى الشيخ الطوسي طريق صحيح، طريق معتبر، فإن ابن إدريس ينقل عن ابن بطة، وابن بطة ينقل عن الشيخ أبي علي نجد الشيخ الطوسي، والشيخ أبو علي ينقل عن والده. الطريق من ابن إدريس إلى نفس الشيخ الطوسي طريق تام، ما عندنا مشكلة، فإن ابن إدريس يروي كل مرويات وكتب الشيخ الطوسي بطريق تام. من الشيخ الطوسي إلى الجامع وإلى النوادر، أو قل إلى البزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عندنا طريق تام وصحيح، وبالتالي فإنه من ابن إدريس للطوسي عندنا طريق تام، من الطوسي إلى البزنطي عندنا طريق تام، فإذا نعرف أن هذا الكتاب من تلك الروايات التي رواها ابن إدريس عن هذا الطريق العام إلى البزنطي. هذه طريقة أخرى تجينا بالنوادر وتجينا أيضا بالجامع. هذه طريقة، هذه هم واجهت في المشكلة أيضا. من الكتب التي يمكن أن نطلعها من حد الإرسال، كتاب النوادر، أيضا كتاب النوادر لمؤلفه محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي. ذاك الكتاب يقال في حقه، طبعا هو ابن إدريس رحمه الله في نفس مستطرفات السائر. يقول هذا الكتاب وصلني مكتوبا بخط الشيخ الطوسي رحمه الله، فإذا كان بخط الشيخ الطوسي بعد من يحتاج إلى طريق منه إلى هذا الكتاب، لأن الكتاب بخط الشيخ الطوسي غاية الأمر. من الشيخ الطوسي إلى البزنطي هم من يحتاج بعد، ما عندنا مشكلة، لأنه من الشيخ الطوسي إلى البزنطي عندنا طريق تام ومعتبر، نخلص من المشكلة. هذا سالم عن الإشكال، إلا مشكلة واحدة واجهتنا فيه، وهو أن ابن إدريس ليس له خبرة قوية بكتب الرجال وكتب والخطوط. إحنا ما ندري، لأنه المسافة طويلة، 100 سنة، 110 سنوات تفصل بينه وبين الشيخ الطوسي رحمه الله، بين تحمله للرواية وبين الشيخ الطوسي 110 سنوات، فترة طويلة. الآن التفكر بها، الآن أنت بينك وبين أحد العلماء 110 سنوات، هواي صعب أن تطمئن بأن هذا خط لو مو خط. المهم هذا إشكال واجه، لكن يمكن أن يطمئن، لأنه صحيح 110 سنوات، لكن بينه وبين الشيخ الطوسي بس 2، ماكو مشكلة. هذه 2 واحد من علمهم ابن الشيخ الطوسي، زين، فمو كلش مشكلة. على كل، إذا حصل اطمئنان فبها، وإذا ما حصل اطمئنان هذه هم راح يصير عندنا مشكلة في روايات، الروايات التي نقلها عن كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري. بعد من الكتب، الكتاب الرابع اللي يمكن أن يخلص من إشكال الإرسال، مشيخة الحسن بن محبوب السراد، فإنه كتاب معروف جدا. هذا إذا صار بهذا الوصف إذا صار معروف جدا، ما نحتاج إلى طريق. المهم اللي أريد أقول لكم إياه، أكو 4 كتب في مستطرفات السرائر هناك محاولة لإخراجها عن حد الإرسال، وبها كلام أخذ ورد. واحد من تلك الكتب الجامع اللي نقل لنا شيخنا الأنصاري رحمه الله هذه الرواية عنه. ولذلك سيد الخوئي عندما يعبر في كتابه المحاضرات في أصول الفقه، في الفقه الجعفري، المحاضرات في الفقه الجعفري اللي هي تقريرات درس في المكاسب، يعبر عنها بالصحيحة، وتعبيره بالصحيحة إما من باب أن الجامع كتاب معروف، هذا واحد، أو من باب هذه النظرية أنه عندنا طريق من ابن إدريس للشيخ الطوسي، وعندنا طريق من الطوسي إلى البزنطي، وهذا يكفي. هذا قلت لكم بها فد مشكلة عندنا هذه، لأنه تنوش المشكلة الأساسية. الشيخ ابن إدريس يقول أنا كل اللي أروي عن الطوسي أرويه عن ولده، ثم عن ابن بطة، ثم أنا، هذا الطريق زين. فكتب الشيخ الطوسي أرويها بهذا الطريق. الشيخ الطوسي هم عنده طريق إلى البزنطي، هم طريق تام. المشكلة وين؟ المشكلة أنه إحنا عندنا مشكلة أن هذا الكتاب، كتاب الجامع اللي بهاي الرواية، أو كتاب النوادر مات البزنطي، اثنينات نفس المشكلة. من يقول هذا الكتاب، هاي النسخة بعينها التي نقل منها الشيخ ابن إدريس الرواية، هي بعينها النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي؟ من قال؟ نعم، الكتاب الكلي يقول أنا أروي كتب الشيخ الطوسي بهذا السند. من يقول هاي النسخة هي النسخة التي يرويها الشيخ ابن إدريس بهذا السند؟ من يقول؟ إحنا الآن نريد لنا إثبات على أن النسخة التي وصلت لابن إدريس بنفسها بعينها قد أبلغه، قد رواها له ابن بطة عن أبي علي الطوسي عن الشيخ الطوسي. هذا صعب الإحراز فيه. المهم سيد الخوي يعتبرها صحيحة تامة السند، آخرون أيضا يعتبرونها تامة السند. اللي عنده مشكلة في مستطرفات السرائر. هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة، هاي الرواية تدل على حرمة الانتفاع، على جواز الانتفاع بشيء خاص وهو الإذابة والإسراج، وعلى حرمة الأكل والبيع. السؤال، المصنف ليه جاب هذه الرواية هنا في نهاية الفرع الأول؟ ليش؟ هناك 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن المصنف أراد أن يبحث جواز الانتفاع بالميتة، جواز الانتفاع بالميتة، هذا المقدار. وهاي الرواية قالت يذيب ويسرج، تدل على جواز الانتفاع. هذا الاحتمال الأول. مشكلته أنه إحنا مسألة الميتة، جواز الانتفاع والبيع، كانت هي أصل المسألة الأولى، كان ينبغي أن يذكر هذا المطلب في نهاية المسألة الأولى. هناك يذكر قضية الانتفاع. ثانيا إذا هذا مقصود المصنف أصلا لم يوفيه، أصلا رواية واحدة يبحث بها جواز الانتفاع وعندنا روايات هواية، مو معقولة. هذا يبعد هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المصنف رجع إلى أصل المسألة، يجوز بيع الميتة أو لا يجوز؟ أصل الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة، يجوز البيع فيها أو لا يجوز؟ فهاي الرواية تدل على حرمة البيع. قد واحد يقول نستدل بهذه الرواية على جواز البيع، فإحنا نقول لا، هاي الرواية تدل على حرمة البيع. قد يجي واحد المصن إذا هذا الاحتمال هم احتمال متان. ليش؟ لأن أصل بحث بيع الميت قد مضى وانتهينا منه ودخلنا في فرع جديد، موضوع الفرع مسألة جديدة، ماكو داعي نذكر بيع الميت هنا أو بيع أجزاء هنا، هناك بعد نذكر. طبعا ذن هذا الاحتمال الثاني، البعض بعض الأعلام يقول خب هذا أكو اشتباه صار عند النساخ، يعني هذا المطلب كان حقه أن يذكر في أصل المسألة، لكن إجا ناسخ الأول مثلا من لكتاب المكاسب إجا ووضع هذا المطلب هنا بعد الفرع الأول اشتباها منه. هذا احتمالات كلها بعيدة، لأنه عدة نسخ للمكاسب وكل النسخ تذكر هذا المطلب هنا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو أرجح الاحتمالات أن المصنف أكمل بحث الميتة ثم بعد ذلك ذكر بحث البيع الميتة منضمة إلى المذكى، بقى مسألة لم يبحثها لا في أصل المسألة لا في الفرع الأول، وهو الجزء الذي تحله الحياة إذا قطع من الحيوان الحي. خب هذا ما هو حكمه؟ ما هو حكم هذا الجزء؟ يجوز بيعه أو لا يجوز؟ ينتفع به أو لا ينتفع؟ قد يقال ينتفع به بدلالة هذه الروايات، بدلالة هذه الرواية، وعندنا بعد غير هذه الرواية أيضا يجوز الانتفاع به، وبالتالي إذا قلنا بجواز الانتفاع يحل البيع، يجوز الانتفاع، الانتفاع مقصود محلل فيجوز البيع. هذا الاحتمال الثالث، هذا أقل الاحتمالات إشكالا، لأنه هذا الاحتمال هم نفس المشكلة. هذا يراد لعنوان مستقل به، يخلي الفرع الثاني والفرع الثاني يسوي الفرع الثالث، أو يخليه خاتمة أصل المسألة. تلاحظون كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. المهم هذا الاحتمال الثالث هو أقل الاحتمالات إشكالا. فإذا الجزء المبان من الحي ما هو حكمه؟ قد يقال أنه يجوز بيعه لجواز الانتفاع به. المصنف رحمه الله يقول أنا عندي ثلاث إشكالات بالاستدلال بهاي الرواية. الإشكال الأول أن هاي الرواية شاذة نادرة، فإن ابن إدريس الذي نقل لنا هذه الرواية قال هي شاذة نادرة، هذا واحد. والرواية الشاذة النادرة عندنا ورد في مرفوعة زرارة أو في مقبولة عمر بن حنظلة في قضية الرواية الشاذة، دع الشاذ النادر، هكذا ورد. فإذا شاذة نادرة لا نأخذ بها. الإشكال الثاني أن هذه الرواية تعارضها رواية الحسن بن علي الوشاء اللي هي أيضا تتحدث عن الجزء المبان من الحي، أصلا موردها الألية مالت الغنم إذا قطعت ينتفع بها؟ الإمام يقول له لا ما ينتفع بها. طبعا ما يصرح ما ينتفع بها، يقول له هي ألا ترى أنها تصيب البدن والثوب وهو حرام؟ فإذا هذه الرواية تدل على مطلق على المنع عن مطلق المنافع بالجزء المبان من الحي. خب تعارضت رواية الوشاء مع رواية المستطرفات مع رواية البزنطي، فإلمن الناصر إلمن نقدم إلمن نرجح؟ من الواضح أننا نرجح رواية الوشاء، صحيحة الوشاء. لماذا؟ لأن صحيحة الوشاء عمل بها المشهور الذين ذهبوا إلى حرمة الانتفاع بالميتة مطلقة، بينما رواية البزنطي نادرة شاذة، والرواية النادرة تترك إذا كانت عندنا رواية مشهورة واحدة من المرجحات الشهرة. هذه هذا اذا صار عندي تعارض نقدم المشهور ونترك النادر. اذا فد واحد قال خو بس عندي مشكله بالشهره ذيك هم نادره ناقش بي نقاش، خو بنغض طرف عن المرجحات. بعد وين نروح؟ نروح الى عموم فوقاني. اذا طالبنا اذا بحثنا عن عموم فوقاني فد قاعده عامه عندنا او ما عندنا، نعم عندنا قاعده عامه اسمها عموم فوقاني تقول يحرم الانتفاع بالميتة مطلقا، مثل الأخبار العامة، بعض الأخبار العامة تحف العقول، بعضها واضح ظاهر في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا. أصلا على ما نروح للأخبار العامة، عندنا بعض الروايات الخاصة حرمت الانتفاع بالميتة بالميتة مطلقا. هذا الإشكال الثاني، التعارض مع الوشاء والتقديم لرواية الوشاء. طبعا هذا العموم الفوقاني يوافق في نتيجته رواية الوشاء. الإشكال الثالث، هاي الرواية غاية ما حللت الإذابة والاستصباح، الاستضاءة نسويها الزيت للمصباح الزيتي، لكنها صريحة في حرمة البيع. هي قالت ولا يأكلها ولا يبيعها، أو ولا يأكلها ولا يبيعها. عند إيش قلت هذه مجازمة مناهية؟ لأنه الوارد اللي قالت ولا يبيعها. على كل حال، فإذا الرواية هذه المستطرة، هذه رواية البزنطي، لا تصلح دليلا للجواز، لجواز البه. غاية ما ورد بها حلية شيء خاص من الانتفاعات، مو أكثر من ذلك. المحقق السبزواري رحمه الله عمل برواية البزنطي في المستطرفات، استوجه العمل بتلك الرواية. هذا استوجاء، هذا عمل السبزواري، توجيهه العمل برواية البزنطي، هذا هو صرح به رحمه الله، وقد وافق بذلك العلامة في التذكرة في ما نقل عن العلامة رحمه الله في محضر دروسه. خلي أطبق حتى تشوفون، نشوف شراشر الباح. قال قدس سره وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا، سرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، اللي انتهى ابن إدريس من تأليفه سنة 589 للهجرة، عن الرضا عليه السلام. سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وحي أحياء، يصلح أن ينتفع بما قطعه؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. السبزواري قال العمل بها وجيه، واستوجه في الكفاية العمل بها برواية البزنطي. طبعا أبو السبزواري بالكفاية صرح، لكن السبزواري بالكفاية لما إجى بحث ذكر هاي الرواية، رواية البزنطي، وراها ذكر هذه الرواية من كتاب آخر، كتاب آخر ما أعرف، مسائل علي بن جعفر، ما في قرب الإسناد، ذكر هذه الرواية قال ورواه في قرب الإسناد، ورواه الحميري في قرب الإسناد. نفس هذه الرواية السبزواري يعتقد أن الرواية التي رواها الحميري في قرب الإسناد هي نفس رواية البزنطي، بعدين قال وراها بنص عبارته والعمل بها وجيه. البعض يقول المؤخر ما قال السبزواري أن العمل بها وجيه، عنده مطلب ثاني استوجه، لا بالعكس السبزواري ذكر بنص عبارته في الكفاية، في كفاية الأحكام الجزء الثاني صفحة 424 إذا أخرجوه. هذا قبل أن يذكر السبزواري أن العمل بها وجه، بل هذا اللي يذكرونه بالهامش الجماعة صحيح ذاكر هذا المطلب، لكن كأنه الجماعة ما شايفين العبارة وقالوا كأن عبارة المصنف، وما يشكلون على عبارة المصنف، البعض يشكلون على عبارة المصنف، واستوجه في الكفاية العمل بها يعني برواية البزنطي. قالوا وين استوجه في الكفاية؟ أصلا مطلب آخر عند السبزواري، لا استوجه العمل بها ولا يعني القول بالجواز عند السبزواري وجيهه. زاد شنو الجواز؟ الجواز مطلق الانتفاعات أو الاستصباح المقصود هنا بهذه العبارة. زين، أقول لا، عبارة المصنف عبارة دقيقة. تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله، فإن الشهيد الثاني في كتابه حواشي القواعد نقل عن أن العلامة رضوان الله تعالى عليه في مجلس درسه قد ذهب رحمه الله، قد ذهب إلى جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة وهي حية لكن جوزها تحت السماء. تبعا السبزواري تبع في رأيه هذا عندما استوجه العمل برواية البزنطي، تبع في ذلك ما حكاه الشهيد الثاني في حواشي القواعد عن العلامة الحلي في بعض أقواله، وذكر أنه هذا ذكره العلامة، الشهيد ذكر أن العلامة ذكر هذا القول، هذا الجواز في محضر درسه في مجلس درسه. المصنف عنده ثلاث إشكالات. أولا الرواية شاذة فلا يعمل بها. ليش شيخنا شاذة؟ يقول ذكر الحلي ابن إدريس بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار، والإجماع منعقد على تحريم الميتة وتحريم التصرف فيها على كل حال، والجزء المقطوع من الحي منزلته منزلة الميتة، أو قل هو مصداق للميتة، فتكون هذه الرواية منافية للإجماع المذكور إلا بحالة واحدة، وهو أن يأكلها المضطر، حينئذ يجوز يسد رمقه بها، إلا أكلها للمضطر. طبعا سيد الخوئي على قاعدته على مبناه أن هذا أن الإعراض عنها وإن كانت نادرة، الإعراض عنها لا يضر بحجيتها ما دام هي صحيحة، فنبني على الحجية ونستنبط الحكم من عندها. الإعراض لا يكسر الحجية بحال.
إن خب هذا الخصوصية للقطع حتى الميت
أحسنتم. بلي وهاي هي حكمها حكم الميتة. هو بلي
إيش يذكر الطلاق حتى الأصل الميتة أصلاً هو ما
أي يعني يقول أصلاً بحال، هو شنو قال؟ قال بحال لا يجوز التصرف بها والاستفادة منها أبداً إلا حالة واحدة استثنى الاضطرار. قال بلي المضطر، مثل ما أن مثل ما أصل الميتة مو المبان من الحي، أصل الميتة اللي ما بها شبهة أنها ميتة يجوز للمضطر أن يأكلها، هنا هم كذلك هذا جزء قطع من الحي حاله حال الميتة لا يجوز التصرف بها إلا للمضطر. تلاحظون كيف؟ فشيء واضح جاب المصنف، بس هذا شيء واضح جاب ابن إدريس إشارة إلى حرمة التصرف إلا بهذا المورد. أقول المصنف يقول بعد أكو إشكالين غير الشذوذ. الأول مع أنها معارضة، يعني مضافا لما ذكره ابن إدريس من شذوذها، هي معارضة بما دل على المنع برواية الحسن ابن علي الوشاء. رواية الحسن بن علي الوشاء رواها الشيخ الكليني رحمه الله عن شيخه وأستاذه الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي، وهو إمامي ثقة، عن معل بن محمد وهو البصري. هذا المشكلة بي أن النجاشي قال هو مضطرب الحديث والمذهب. خب هذا إذا قال النجاشي عنه خريت هذه الصناعة، إذا قال عنه هذا المعنى بعد ما نقدر نأخذ به، إلا أن السيد الخوئي رحمه الله في تحقيقه عن حال هذا الرجل قال هذا لا يمنع عن الأخذ بأخباره، نبني على وثاقته. مضطرب المذهب لم يثبت، مضطرب الحديث موكو مشكلة، يقول مضطرب الحديث يروي بعض الأحاديث تعرف وبعض الأحاديث التي يرويها تنكر، فنأخذ بروايته.
سيدنا
ولا
مضطرب
المذهب شو المشكلة؟ أي ما بي مشكلة، أي صحيح ما بي مشكلة. حتى عن الحسن بن علي الوشاء وهو من الأجلاء اللي قال عن النجاشي أنه خير من وجوه الطائف، خير من وجوه الطائفة، وقال عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أنه عين من عيون الطائفة. هذه الرواية قالت سألت أبا الحسن يعني الكاظم عليه السلام، فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال هي حرام. قلت فنستصبح بها أو في الوسائل فنصطبح بها،
قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ أما تعلم ذلك؟ فإذا هذه الرواية تدل على حرمة الانتفاع بالميتة حتى في الاستصفاء، مع أن هذه الرواية مات البزنطي معارضة بما دل على المنع من موردها، موردها يعني اليات الغنم المبانة من الحي من موردها، بما دل على المنع عن موردها أصح تكون، معللا بقوله عليه السلام. هذا المنع علل بقوله عليه السلام، هذا التحريم علل بقوله أما علمت أنه يصيب اليد والحرام والثوب واليد وهو حرام. طبعا هنا أنا أشكل الأعلام على هذا، على قالوا ما معقولة يعني، وإذا فد واحد ينجس كل جسمه بس ما يخلي نجاسة الطب إلى فمه إلى داخل الجسم، أكو مشكلة؟ كل ثوبي كل جسمي أنا أنجسه، ماكو مشكلة، ماكو حرمة. إذن شنو مقصود الإمام بالحرمة هنا؟ الظاهر من الرواية ما نقدر ناخذ به، لأنه من الواضح عدم حرمة تنجيس اليد والثوب. إذن شنو المقصود بالرواية؟ ما هو المقصود؟ قالوا المقصود من الرواية إما الإشارة أو قل الإرشاد إلى أنك ستصلي بهذا البدن وهذا الثوب الذي أصابه النجس فتبطل صلاتك، إرشاد إلى اشتراط الطهارة في الصلاة ومانعية النجاسة عن الصلاة، عن صحة الصلاة. أو إرشاد منه إن أنك سوف تأكل بهذه اليد التي سيصيبها شيء من النجاسة ويحرم الآن، أو ستدخل المسجد بهذا البدن وبهذا الثوب وهو نجس، فإشارة إلى تلك الموارد التي يشترط فيها الطهارة. واحد من ذني الأمرين
يعتقد بناء على حرمة النجس يحتمل، يعني بما أنه نجس.
لا مو بس هذا، فإحنا كلامنا أصلا قبل هذه، يعني تجاوزنا عن مرحلة البيع، مرحلة الاستصباح والاستفادة. قال له نستصبح بها، قال له لا شلون تستصبح، أما علمت استنكار، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، إحنا شلون نقبل هذا الظهور؟ وإذا أصاب اليد والثوب حرام؟ لا ليس حرام. إذن ما هو المقصود له عليه السلام؟ أحد هذين الأمرين. تلاحظون كيف؟ قبل مرحلة البيع، ما أريد نروح للبيع لأصل قضية الانتفاع بهذه الطريقة، ومع الإغمار إحنا الآن عندنا تعارض، إذن أكو تعارض، خب التعارض الرجحان لصالح الوشاء لأنها عمل بها المشهور وذيش نادرة، لأنها مشهورة عفوا وذيش نادرة، ومع الإغماض عن المرجحات، إذا في الواحد يغمض عن المرجحات حينئذ يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع، نرجع إلى هذا العموم عن الانتفاع بالميتة مطلقا، فتكون النتيجة لصالح الوشاء، رواية الوشاء يعني لخلاف ما ذكرته رواية البزنطي. الجواب الثالث، مع أن الصحيحة، الإشكال الثالث على الاستدلال بالصحيحة، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، أستريد واحد يستدل بها على جواز الانتفاع ما يخالف، أما تريد تستدل بها على جواز البيع لجواز الانتفاع لا ما يصير، لأن الرواية نفس رواية البزنطي اللي هي صحيحة، يقول المصنف أصلا صرحت بحرمة البيع، ما أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع إلا أن يحمل. نعم أن يجي فد واحد يأولها يفسرها حرمة البيع في هذه الرواية رواية البزنطي ناظرة إلى البائع الذي لا يخبر المشتري بالنجاسة، بحيث المشتري يعمى عليه الموضوع، يغيب عنه الموضوع، كأنه يشتري اليد طاهرة مالت مذكر، في هذه الحالة يحرم إلا أن يحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. خلصنا الفرع الأول. الفرع الثاني بلي شيخ، اي نعم، هذا كله بناء على حرمة بيع الميتة لحرمة منافعها، هذا واحد. إذا حرمنا الانتفاع مطلقا وبالتالي يحرم البيع. يحرم الانتفاع مطلقا للأكل ولغيره، حينئذ نجي نبحث بالأجزاء ومنها الأجزاء المبانة. بعد إذا حرم الأكل فالواحد يبيع على مود يؤكل، تلاحظون كيف؟ هنا أيضا يحرم حتى عند المصنف. أما إذا قلنا بجواز الانتفاع في بعض الموارد وأنا أرد أبيع كما ذهب إليه المصنف، وأنا أرد أنتفع بتلك الموارد ما بيها مشكلة، أرد أبيع لأجل الانتفاعات بتلك الموارد المحللة ما بيها مشكلة، فهذا يأتي بناء على مسلك التحريم المطلق أو بناء على رأي المصنف إذا كان المقصود هو المنفعة المشترطة فيها الطهارة. زين، الفرع الثاني، في الفرع الثاني نريد نبحث عن الميتة الطاهرة. أصل المسألة الميتة النجسة، حكم الميتة الطاهرة ما هو؟ يجوز البيع أو لا يجوز؟ المصنف يقول نعم يجوز البيع. ميتة طاهرة، أكو ميتة السمك، السمكة ميتتها طاهرة لأنه لا نفس سائلة لها، لا يشخب منها الدم، لا يخرج منها بقوة، وإنما يقطر تقطيع يسيل سيلان ضعيف. الأفاعي على الخلاف، بعضهم يقول الأفاعي بيها نفس سائلة، بعضهم ما يقولون طار حجم الأفعى هم قد يفرق بالموضوع. الأفاعي مثلا، التماسيح من هذا القبيل، الحشرات من هذا القبيل، العقارب من هذا القبيل، كلها لا نفس سائلة لها فميتتها طاهرة، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ المصنف يقول إذا افترضنا وجود المنفعة المحللة المقصودة في هذا الفرض، نبحث عن هذا السؤال، الجواب نعم يجوز بيعها وشراؤها لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو وجود المنفعة المقصودة لدى العقلاء والمحللة عند الشارع. ارتفاع المانع، المانع المتصور ما هو؟ عدم وجود المنفعة، المنفعة موجودة المحللة، يعني منفعة موجودة مقصودة ومحللة. اثنين، إجماع على الحرمة، ما عندنا إجماع، ما عندنا إجماع على حرمة البيع. إذا كان أكو إجماع بغير الطاهر. ثلاثة، النجاسة والميتة طاهرة عندنا. أربعة، الروايات، الروايات قد تكون عامة وقد تكون خاصة. أما الروايات العامة التي ذكرت الميتة وحتى الروايات الخاصة فمقصود بها الميتة منصرفة إلى الميتة النجسة، الميتة النجسة. ثم هذه الروايات حتى لو قلنا أنها شاملة للميتة الطاهرة نجاوب بنفس الجواب اللي ذكرناه، وين؟ في الميتة النجسة، أن المقصود بهذه الروايات حالات عدم وجود منفعة محللة مقصودة، هذا المقصود بهذه الروايات. إذن ماكو مانع وأكو مقتضي فيجوز البيع والشراء. قال الثاني، الفرع الثاني، أن الميتة من غير النفس السائلة، من غيري يعني الميتة التي ليس لها نفس سائلة كالسمك والأفاعي، يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها، يجوز المعاوضة لكن بشرط الانتفاع المحلل أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة، كان يستفاد منها للإسراج، إيقاد المصباح، والتدهين، طلي البدن، بدن الإنسان أو طلي بدن الحيوان به وما شابه ذلك، أو تغذية الحيوانات بالسمك، بالسمك الميت.
يجوز
هذا، يشمل الاثنين، هم الحكم التكليفي بالجواز وهم الحكم الوضعي وهو الصحة، ما دام يقول يجوز ولم يخصص لأنه هو يتحدث عن الاثنين، والأدلة ما تشمل الاثنين أيضا لوجود المقتضي للجواز وعدم المانع عنه، المقتضي للجواز وجود المنفعة المقصودة المحللة، عدم المانع عنه لا، لأن أدلة، هذا توضيح علما، هذا توضيح للمقتضي يا إخوة، يريد يوضح وجود المقتضي. المقتضي ما هو؟ وجود المنفعة المقصودة عقلائيا والمحللة شرعا، هذا هو مقتضي الجواز. قد يقال لكن احنا عندنا بعدنا قاعد اتحدث عن المقتضي، احنا عندنا ولكن احنا عندنا ادله حرمت الانتفاع بالميته، وهاي الادله قد مضت. المصنف رحمه الله يقول لا، ذيك الادله خاصه او قل منصرفه الى الميته النجسه اللي بحثناها باصل البحث، ولا تشمل مقامنا. يعني بعبارة أخرى هي منصرفة عن الميتة الطاهرة. زين حينئذ طبعا هذا لا يثبت جواز الانتفاع. شوفوا لاحظوا يا إخوان، إذا قلنا هاي الأدلة التي منعت عن الانتفاع خاصة بمن؟ بالميتة النجسة. تلاحظون هو هذا لازمه جواز الانتفاع بالميتة الطاهرة، ولا ذيك الأدلة مالت النجس هو الطاهرة شلون؟ شو نسوي؟ نرجع لأصالة البراءة. هذا قصد مقصود المصنف رحمه الله، نرجع هنا لأصالة البراءة أو أصالة الحلية، لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة، فهي منصرفة عن الطاهرة، منصرفة إلى النجسة. هذا واحد. خب الطاهرة، الميتة الطاهرة شلون؟ نجري فيها أصالة البراءة وأصالة الحلية. لكن المصنف لم يذكر عدم المانع اعتمادا على ما ذكره في أصل بحث مسألة الميتة، لم يذكر عدم المانع. المانع هناك أشار له، المانع قد يكون هو الإجماع، ولا إجماع في البين على حرمة بيع الميتة الميتة الطاهرة. هذا واحد. اثنين، قد يكون هو النجاسة، هنا ميتة طاهرة، قد يكون حرمة البيع مستندة إلى عدم وجود المنفعة المحللة. هنا عندنا منفعة محللة. الأخبار العامة والخاصة منصرفة إلى الميتة النجسة، وإذا قلنا لا تشمل الطاهرة فالمقصود عدم وجود منفعة محللة، والحال هنا عندنا منفعة محللة. هذا عدم المانع الذي لم يصرح به المصنف اعتمادا على ما تقدم. نقطة، وصرح بما ذكرنا جماعة، بل من عندهم صاحب الحدائق رحمه الله، صرحوا بالجواز في حالة وجود المنفعة المحللة. والظاهر أنه هذا الجواز مما لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، مما لا خلاف فيه يقصد المصنف مرتبة الدنيا أقل مراتب الإجماع، وإما يقصد لم نجد شخصا صرح بالحرمة، لكن الإجماع الذي يكتشف منه رأي المعصوم عليه السلام مو مقصود. والحمد لله رب العالمين. حسن الله إليكم شيخ.